عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضوي. ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
البشير يعين نائبا له ورئيسا للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات.
مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا.
انطلاق أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ بمصر.
بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن.
البداية من السودان، حيث أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوريا بتعيين محمد طاهر إلى والي إقليم الجزيرة رئيسا للوزراء، بعد ساعات من قراره تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف نائبا أول للرئيس.
وجاءت قرارات الرئيس الجديدة بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وتأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة. ويشهد السودان منذ نحو شهرين احتجاجات مستمرة رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس البشير.
للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من الخرطوم دكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض. بعد التحية دكتور، كيف تقرأ قرار رئيس السوداني بتعيين نائب له ورئيس للوزراء، وكيف استقبل الشرع السوداني القرارات الجديدة؟
أولا شكرا على الاتصال. حقيقة يعني الموقف في السودان أو الأزمة السودانية وصلت إلى درجة من التعقيد، تحتاج إلى رؤية ثاقبة وإلى حل يخاطب قضايا الحاضر وتطلعات الشعب السوداني. هذه الأزمة لا يمكن أن تحل فقط بتغيير الوجوه، اختيار شخص وإبعاد آخر، تحتاج إلى حلول جذرية. هذه الحلول الجذرية لا يمكن أن يقوم بها فرد أو حزب واحد، تحتاج إلى تفاهم على درجة عالية جدا من التوافق بين مختلف القوى السياسية والمدنية السودانية. أي عمل يرتبط فقط ببقاء رئيس الجمهورية ومحاولة ترميم هذا النظام لن تكتب لها الاستدامة ولن تحل القضايا المعقدة التي تواجه الشعب السوداني. لذلك فنحن نرى أن هذه مجرد مخاطبة الأعراض، أما الحلول الجذرية لعلاج أصل الداء لا يمكن أن تتم إلا كما ذكرت برؤية ثاقبة وبتوافق بين كل القوى السياسية، وبأن تعود البلد إلى الديمقراطية والحريات.
نعم، هل هناك تواصل بين المعارضة والرئيس البشير لإجراء حوار مع زعماء المعارضة وأيضا الشباب الذين يقودون الاحتجاجات؟
الشباب والقوى السياسية الآن يجمعهم إطار، هذا الإطار الهدف منه أنه إحداث تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي قطعا من قبل النظام ومن قبل الرئيس البشير غير موافق عليه. هم يريدون أن يكون التغيير في ظل ما هو قائم. إذا كان التغيير في ظل النظام القائم، هذا يعني أنه تغيير شكلي، ما بغير من مضمون المسار السياسي الذي اتبعته حكومة الإنقاذ. نحن نريد تغيير بمشاركة واسعة جدا، وتغيير حقيقي يحقق السلام وقف الحروب في السودان، ويحقق تحول ديمقراطي ونظام لا مركزي، لأنه الثورة قامت في الأقاليم، والأقاليم تحتاج أن تشارك في معركة التغيير وفي مرحلة ما بعد التغيير.
دكتور، هل هناك توافق في الأساس بين أحزاب المعارضة إذا ما تم تشكيل وفد لإجراء حوار مع الرئيس؟
وحقيقة الآن كاد القضايا الأساسية يعني في إجماع عليها، أنه أولا يجب أن تكون هناك حكومة انتقالية، لأنه لا يمكن أن تتحدث عن مستقبلا عن الانتخابات إلا في ظل إما نظام ديمقراطي وده غير موجود، أو حكومة انتقالية يتم التوافق عليها. النقطة الثانية، الحكومة الانتقالية الهدف منها أنها مخاطبة القضايا العاجلة المرتبطة بالمعيشة وحالة الناس، وفي نفس الوقت تقدم برنامج يعني يخاطب القضايا الكبرى في البلاد. القضية بتاعت التواصل لا يمكن أن يتم إلا إذا اتفقت الحكومة والمعارضة على أنه التغيير تغيير شامل وأن يكون هناك نظام. نحن لا نرفض مرحلة ما بعد التغيير أن تكون مفتوحة لكل الناس، لأنه نريد استقرار في السودان سياسي ومجتمعي، وبالتالي أي شخص حتى كان في النظام ولم يرتكب جريمة يحاسب عليها من حقه أن يشارك في المرحلة القادمة. لذلك التواصل يجب أن يتم على إدارة المرحلة القادمة، ليس في ظل النظام القادم وبرئاسة البشير، ولكن في ظل نظام مختلف ويعبر تعبير حقيقي لتطلعات كل الشعب السوداني.
طيب، لماذا استبدل الرئيس السوداني جميع حكام الولايات بمسؤولين عسكريين رغم إعلانه حالة الطوارئ؟
إعلان الطوارئ في رأينا أنه هو في تقييد حرية الناس، لأنه زي ما هم بيقولوا أنه يعني دايرينها الهدف منها محاربة التهريب ومحاربة الفساد، وهذه بالقوانين إذا كان هناك في إرادة وفي سيادة لحكم القانون، يعني لو وجهت كل الأجهزة الأمنية لمحاربة الفساد ومحاربة يعني في إمكان معالجة هذه القضية. ولكن إعلان الطوارئ حيتضرر منها المواطن العادي ويتضرر منها المواطن السياسي اللي بيتكلم بلغة يطالب فيها بالتغيير. لذلك نحن نريد أن نتحدث على المرحلة القادمة تحت سقف الحريات. حريتنا الأساسية هي الحريات، ما لم تتوفر الحريات من الصعب جدا أن يكون هناك إصلاح، لأنه في دولة عميقة في ناس مصالحهم أن يكون هناك قياب للحريات وأن يكون هناك قياب للقانون، وديل بيتمكنوا أن يصلوا بوسائل مبتكرة هذه الدولة العميقة في كثير من دورنا في المنطقة سواء كانت الإفريقية والعربية.
وإلى فنزويلا، حيث أعلنت كاراكاس قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا بسبب استخدام الأراضي الكولومبية للهجوم على فنزويلا، وأمهلت الدبلوماسيين والمسؤولين الكولومبيين 24 ساعة لمغادرة البلاد.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب جماهيري إنه اتخذ القرار بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا، مشبها الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأنه شيطان في جسد. انضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من البرازيل علي فرحات، مدير المركز اللاتيني العربي. بعد التحية سيدي الكريم، صدمات مع الجيش الفنزويلي على الحدود بسبب الإصرار الأمريكي على إدخال المساعدات، إلى أين تتجه الأمور في فنزويلا؟
نعم، يعني كان من المتوقع أن يكون السادس والعشرين من فبراير أي يوم أمس يوم مصيري حسب ما كانت تروج المعارضة. فكانت المعارضة تقول بأن فنزويلا يوم السبت ستكون فنزويلا أخرى. كان هناك رهان كبير على هذا اليوم، حيث يعني كانت المعارضة تنتظر من الشعب الفنزويلي أن ينزل كله إلى الشارع، أن يتلقف هذه المساعدات الإنسانية. وبالفعل يعني إذا أردنا أن نقارب الموضوع بموضوعية، لم يكن هناك تجاوب بالحد الأقصى الذي كانت تنتظره المعارضة، ولذلك أيضا خسرت المعارضة يوما آخر. يعني اليوم 23 من يناير الذي أعلنت سحب شرعية نيكولاس مادورو وإعلان خوان غويدو كرئيس انتقالي، كانت تنتظر المعارضة أن يكون هذا اليوم يوم مصيري، وأيضا انتظرت 23 من فبراير ليكون يوما مصيريا. لكن المؤسسة العسكرية التي ما زالت متمسكة بنيكولاس مادورو اعتبر أن نيكولاس مادورو قد نجا من قطوع هام في فنزويلا، وقد أكد قوته الداخلية وأكد أن الأمور لا يمكن أن تجري حسب ما تخطط له المعارضة، وبالتالي حتى مسألة التلويح بالشارع وبالحرب الأهلية لم تنجح مع المعارضة حتى الآن.
إعلان الرئيس مادورو قطع العلاقات مع كولومبيا، هل يساهم في التصعيد أم يدفع الجانب الكولومبي لمراجعة سياساته؟
يعني هناك معلومات وردت إلى فنزويلا منذ أيام، خصوصا من حكومتي بوليفيا وكوبا، عن أن المساعدات الإنسانية كانت ستترافق مع ضخ شعبي وعسكري من كولومبيا. وكانت هناك معلومات بأن الإدارة الكولومبية بالتوافق مع واشنطن كانت تسعى أيضا إلى التدخل بشكل كبير في هذا الأمر. وبالأمس تماما يعني حاولت بعض قوى الجيش الكولومبي الوصول إلى الحدود مع فنزويلا، ولذلك يعني أتى الموقف الفنزويلي كرد طبيعي على ما تقوم به كولومبيا من تجييش وعملية التدخل السافر القومي في الشؤون الفنزويلية. وبالتالي هذا القرار يعني جاء يعني بعض المحللين أو بعض مناصري الحزب الاشتراكي يقولون بأن هذا القرار أصلا جاء متأخرا، وأن الحكومة الفنزويلية كانت ترغب في إيجاد المزيد من طرق الحوار والتعاون مع كولومبيا، لكن كولومبيا لم تصغي لكل هذا، وهي تجدد دائما تدخلها السافر في كولومبيا ومعاونة واشنطن في مشروعها للتدخل العسكري في كاراكاس.
واشنطن أعلنت أيضا أنها ترغب في تغيير النظام في كوبا ونيكاراغوا. لماذا تتجه الولايات المتحدة إلى هذه المنطقة؟
يعني حتى الأمريكيين تحدثوا عن هذا الأمر. مسؤول FBI السابق كشف في كتابه عن أن دونالد ترامب منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سأل عن فنزويلا وقال لهم ماذا تفعلون في فنزويلا؟ لماذا هذا البلد لا يقع تحت السيطرة الأمريكية؟ ولماذا نفط فنزويلا؟ نحن نبحث عن النفط في آخر دول العالم، في آخر قسم من العالم، والنفط الفنزويلي قريب منا جدا. فنزويلا كما تعلم سيدي تملك أكبر احتياط نفطي في العالم، عين واشنطن على هذا النفط منذ أمد بعيد، وبسياسات ترامب المجنونة يعتبر أنها الفرصة المؤاتية للاستيلاء على هذا النفط والثروات الذهب والثروات الطبيعية، طبعا عبر دعم المعارضة، لأن المعارضة بالأساس تتبع للسياسة الأمريكية مباشرة وهي تتحرك لأوامر منه. ثانيا سيد الكريم، يعني تعتبر فنزويلا الحصن المنيع الآن أو آخر حصون الاشتراكية في أمريكا اللاتينية، وبالتالي تحدث ترامب بصراحة وقال أنه لا مكان بعد الاشتراكية في أمريكا اللاتينية. يعني هو كلام حتى في السياسة لا يمكن أن يقبل من قبل المجتمع الدولي، لكن ترامب قطع كل حتى اللياقات الدبلوماسية في الحديث. ولذلك هو يعتبر أن ما دام فنزويلا موجودة بهذه القوة فإن المد الاشتراكي يمكن أن يعود إلى أمريكا اللاتينية، وبالتالي فإن ضرب فنزويلا وتغيير النظام فيها سيساعد الولايات المتحدة الأمريكية أولا في كسب الموضوع السياسي من خلال السيطرة الكاملة على سياسات والتدخل في سياسات أمريكا اللاتينية، وثانيا الحصول على النفط الفنزويلي وسرقة ثروات هذا البلد اللاتيني الغني جدا.
وإلى مصر، حيث تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر القمة العربية الأوروبية الأولى بحضور رؤساء دول وحكومات 50 دولة عربية وأوروبية.
تبحث القمة التي يرأسها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي عددا من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتعقد القمة تحت شعار في استقرارنا نستثمر ونناقش قضايا استراتيجية تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم، وفي مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأزمات العالم العربية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل سبوتنيك أحمد عبد الوهاب. بعد التحية أحمد، هل لك أن تطلعنا على أجواء انعقاد القمة العربية الأوروبية وجدول أعمالها وكذلك أبرز الملفات المطروحة؟
أولا يعني منذ الأمس أو أول أمس يتولى وصول الوفود إلى شرم الشيخ في أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي وممثلي الوفود، وستطرح هذه القمة أو ستناقش هذه القمة التحديات التي تواجه الطرفين العربي والأوروبي، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك المتوقع مناقشة ملفات تسبب أزمات دولية مثل الملف السوري والملف الليبي، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وهي القضية الأم بالنسبة للقضايا العربية. اليوم هو اليوم الأول، يعني بعد ساعات ستنطلق تنطلق القمة بشكل رسمي في 5 PM اليوم. تبدأ بالجلسة الافتتاحية، تعقبها الجلسة العامة الأولى التي تبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين العربي والأوروبي وسبل التعامل مع التحديات العالمية، ثم يعقب ذلك استضافة مصر في عشاء رسمي على شرف الوفود المشاركة. ما يغلب على هذه القمة ستكون هناك لقاءات ثنائية بين الوفود، بين القادة والزعماء الأوروبيين والعرب، وبين قيادات أوروبية وبعضها البعض، وبين قيادات عربية أخرى.
وللمزيد أيضا ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ إيميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي المصري. بعد التحية أستاذ إيميل، يعني انطلاق أول قمة عربية أوروبية، ما أهمية هذه القمة برأيك؟
تحديدا في هذه الأوقات التي يعاد تشكيل جيوبوليتيك العالم القديم وولادة جيوستراتيجيات متقاطعة للعالم الحديث، تبدو هناك أهمية حتمية لتنسيق العلاقات بين شاطئي الأطلسي، بين أوروبا والشرق الأوسط. هناك ملفات شقاقية وخلافية تحتاج التنسيق المشترك، لا يمكن لطرف بعينه أن يقوم بها. على سبيل المثال، نحن نتحدث عن الهجرة، عن الإرهاب، عن مصادر الطاقة، عن العلاقات الثقافية الإنسانية، عن إشكالية صعود الشعبويات والقوميات في الغرب وتنامي الأصوليات والراديكاليات مرة أخرى في الشرق. هذه جميعها تستوجب دفعة واحدة الجلوس ورسم علامات التفاهم والاتفاق عوضا عن علامات التشارع والافتراق.
بالإضافة لما ذكرت يعني أستاذ إيميل، هناك حديث عن بحث ملف السلام العادل للقضية الفلسطينية، يعني هل يمكن أن تتضمن مخرجات القمة حلولا قابلة للتنفيذ في هذه الملفات؟
بالفعل، الذي تابع ما جرى في قمة وارسو منذ نحو 2 أسبوع في بولندا تيقن أن هناك إرهاصات لحديث متجدد عن إشكالية القضية الفلسطينية الإسرائيلية. من سوء الطالع أن أوروبا تراجع دورها كثيرا منذ أصله 93. كافة الأوراق تقريبا لا تزال الآن في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لا يعني أن أوروبا ستخرج يعني صفر اليدين كما يقال. أوروبا يمكن أن يكون لها دور فاعل ومؤثر، لاسيما أنها الأقرب جغرافيا والأشد اتصالا ديموغرافيا مع القضية، لأن بريطانيا الأوروبية هي كانت دولة الاحتلال ودولة الانتداب في فلسطين، وهي التي سلمت لدولة إسرائيل زمام الأمور. تقديري بلا شك هذه المسألة، هذه القضية قضية فاعلة مهمة، يمكن أن تكون هناك علامات طول أو عرض تقرب المسافات الافتراقية بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، لكن لن تكون عوضا عن الطرف الأمريكي. سيظل العم سام حتى الساعة هو الممسك بزمام الأمور.
ختاما، يعني فكرة طرح ملفات بهذا الثقل في غياب التمثيل الأمريكي، هل يعزز مصداقية الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط؟
قضية الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط قضية طويلة ومعقدة. الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 97 لديها ورقة، هي ورقة المحافظين الجدد للقرن الأمريكي، تم تعديلها بالعام 2010 بما يدعى الاستدارة نحو آسيا، استراتيجية الاستدارة نحو آسيا. هي غير محمومة أو محمومة بالشرق الأوسط حاليا بالقدر الكبير الذي كان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة. لكن في كل الأحوال يبقى للشرق الأوسط أيضا مكان كان في الاهتمامات الأمريكية، عدة ملفات، لا يزال تأمين منابع النفط ولا يزال تأمين أمن دولة إسرائيل. لهذا لن تنسحب مرة واحدة، لكن هناك تعددية قطبية. نحن نتحدث عن عالم ثلاثي القطبية بدرجة أو بأخرى في الوقت الحاضر: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، أطراف فاعلة في المنطقة. الآن أوروبا ربما في أثناء هذا المؤتمر نشعر بحالة من الصحيان، حالة نوبة، لا سيما أنها تتقاطع أيضا في قراراتها الداخلية مع الإشكالية الإيرانية، وهي نقطة مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أستطيع القول أن العالم القديم تكاد صورته تتوارى، هناك عالم جديد، هناك حسابات وتحالفات أممية على الأرض، هناك فجر أوراسيا وهذه قضية أخرى، لكن في كل الأحوال أتمنى أن يكون حراك إيجابي وليس حراك سلبي.
في اليمن تبدأ اليوم المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، والتي تقضي بانسحاب مسلح جماعة أنصار الله الحوثيين من مينئي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات.
كما يقضي بانسحاب القوات اليمنية لمسافة 1 كيلومترا وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوما.
من جهته أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي دعم الحكومة للفريق الأممي وجهوده، مع تأكيده على أن لا مشاورات مقبلة دون تنفيذ كامل لاتفاق السويد.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الحديدة الصحفية الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي. بعد التحية سيد حطامي، يعني هل بدأت بالفعل خطوات إعادة انتشار القوات في الحديدة؟
في الواقع لم يبدأ هذا الانتشار ميدانيا، نحن كصحفيون في المحافظة في الحديدة لم نلحظ أي تحرك في هذا الجانب بسبب عدم وجود الثقة بين القوات الحكومية وأيضا القوات أنصار الله جماعة الحوثي. الحديث يدور أمميا في بيانات الأمم المتحدة وتصريحات المبعوث الأممي ورئيس لجنة التنسيق المشتركة، لكن في الواقع لا يوجد شيء، لأن هناك الكثير من التفاصيل التي لم تبحث وتم الحديث بشكل تلقائي. كان يفترض أن القوات الحكومية تنسحب لمسافة 1 كيلومتر، وكان على أيضا مقاتل جماعة الحوثي الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى، وبالتالي المشكلة أنه لا يوجد حتى الآن معرفة هوية القوات التي ستحل محل قوات جماعة الحوثي في المينائين ميناء الصليف ورأس عيسى، وبالتالي مثل هذا الحديث ليس عمليا في الواقع، لأنه لا توجد ممارسات واقعية في هذا أو تحرك واقعي في الميدان بمثل إعادة الانتشار. الحديث للأسف الشديد يكن على المستوى الإعلامي وعلى مستوى التصريحات، لكن في الواقع هناك اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وأيضا الجماعة أنصار الله الحوثي. ليلة أمس هناك حشود بحسب مصادر في القوات الحكومية لمقاتل جماعة الحوثي على التخوم الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة وأيضا المنطقة الجبهة الجنوبية لمدينة الحديدة، فيما يعتقد بأن القوات الحكومية تتخوف من أن جماعة الحوثي أيضا ومقاتليها يتقدمون لمسافة 1 كيلومتر التي يفترض أن تكون القوات الحكومية انسحبت، وبالتالي يستحيل أن تنسحب القوات الحكومية وفق هذه وجود هذه القوات، إضافة لعدم وجود قوات بديلة للدخول إدارة مينائي الصليف ورأس عيسى، ويستحيل أيضا أن توافق الجانب الحكومي على أن تستبدل جماعة الحوثي عناصرها بمسلحين أيضا من الجماعة، وبالتالي لا توجد لم تبحث التفاصيل، بحثت أشياء عامة، تم الحديث بشكل عام عن ملف الحديدة، لم يتم الدخول في التفاصيل ولا أيضا في فتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المناطق والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلي جماعة الحوثي، وأيضا في المحافظة التي لا تزال تحت سيطرة أيضا القوات الحكومية القريبة من محافظة الحديدة، وبالتالي لا توجد ثقة بين الطرفين، وفي الواقع لا توجد أيضا نوايا دقيقة في هذا الجانب في عملية تطبيق أو المرحلة الأولى لعملية إعادة الانتشار.
إذن يعني على أي أساس تم الإعلان عن إعادة الانتشار؟
نعم، التفاؤل الذي أطلق حول ملف الحديدة ابتدأ من السويد، تم الحديث بشكل عام عن موافقات أو اتفاقات بين الطرفين الحكومي وجماعة الحوثي في ملف الحديدة وملف الأسرى، عندما شكلت اللجنة التنسيق المشتركة الأممية وبإشراف أممي بدأها باتريك الجنرال الهولندي، وفشل فشلا ذريعا في تحقيق أي اختراق لملف الحديدة. تم استبدال باتريك الهولندي بلونس جار الجنرال الدنماركي، وبالتالي أيضا يبدو أنه يلاقي صعوبات في البحث التفاصيل عندما يبدأ البحث في قضايا التفاصيل، قضايا الانتحار، قضايا الانتشار، قضايا فتح الممرات، قضايا وقف الهدنة التي كان البند الأول والرئيسي إضافة إلى فتح الممرات الإنسانية وتم استثناءها وتحول الموضوع إلى بند الذي كان أخيرا هو إعادة الانتشار، وللأسف لا تأتى ولا حصل العناوين الرئيسية كوقف إطلاق النار تم ولا أيضا فتح الممرات باتجاه المطاحن البحر الأحمر التي تحوي قرابة ما يكفي 3.5 مليون من السكان من الدقيقة والقمح، وبالتالي للأسف الشديد في الواقع هناك احتراب، هناك احتكال، هناك قصف، هناك ضحايا في صفوف المدنيين جراء استمرار القتال، وإن كان متقطعا لكنه يحتدم مع بدء الحديث عن أي توصل لاتفاق حول أي جنب من بنود ملف الحديدة.
لأن إلى جولة من الأخبار حول العالم. تبرأ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر من تصريحات منسوبة لرئيس معاذ بوشارب اتهم فيها المحتجين على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإثارة الفتنة، مقللا في الوقت نفسه من أهمية احتجاجاتهم. وأكد الحزب أن تصريحات بوشارب في مدينة وهران تم تحريفها، وهي ليست موجهة للشعب وإنما لأحزاب معارضة، ذلك وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.
ذكرت صحيفة إسرائيل هايوم العبرية أن السيناتور تيد كروز وتوم كوتوم من الحزب الجمهوري قد طرح مشروع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية. وأضافت أن الاقتراح يحظى بدعم من أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير. وأكدت الصحيفة أن الصيغة المقترحة تشير إلى أن الحديث يدور عن مشروع قانون ملزم وليس تصريح أو إعلاني.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها رفضها لتصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام في مصر وإدعاءات انتزاع الاعترافات من المتهمين. وأضاف البيان أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مطولة توفرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، وشدد على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية التي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
البشير يعين نائباً له ورئيس للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات.
مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا.
انطلاق أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ بمصر.
بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن.
الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية. يلتقي الجانبان الأمريكي والصيني لاستكمال المفاوضات التجارية للتوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم يتم التوصل لاتفاق بحلول أول مارس آذار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن هناك فرصة جيدة للغاية لإبرام اتفاق.
قال مصدر بوزارة التجارة العراقية إن الوزارة تسعى لشراء ما لا يقل عن 50,000 طن من القمح في مناقصة عالمية. وذكر المصدر أن آخر موعد تقديم العروض في المناقصة هو 4 مارس آذار، على أن تظل العروض سارية حتى 10 من الشهر ذاته. ويسعى العراق لشراء القمح من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا.
قال وزير التموين المصري علي مصلحي إن بلاده أكبر مشتري للقمح في العالم، لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي ل4 أشهر. وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر، وأن لدى مصر زيوت نباتية تكفي أكثر من 3 أشهر، وأرزا يكفي أكثر من 4 أشهر.
كشف عبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 54 مليار دولار، منها 44 مليار استثمارات للشركات التي يتشارك بها سعوديين في مصر. وأوضح محفوظ خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي أن استثمارات الحكومة السعودية تبلغ 10 مليارات دولار تمول من صندوق الاستثمارات العامة.
قالت مصادر مالية تونسية إن صندوق النقد الدولي أجل موعد زيارة بعثته إلى تونس بهدف إتمام مراجعة خامسة حول القسط السادس من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين، والتي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 2.9 مليار دولار. وكانت هذه الزيارة مقررة خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي، قبل أن يتم ترحيلها إلى شهر مارس آذار المقبل، ما يعني أن الاقتصاد التونسي لن يحصل على القسط السادس إلا خلال شهر أبريل نيسان المقبل.
والآن مع جولة من الأخبار الرياضية. سجل ليونيل ميسي الثلاثية رقم 50 في مسيرته ليقود برشلونة للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، ودفع هذا الانتصار بالفريق الكتالوني ليتصدر الترتيب برصيد 57 نقطة عقب 25 مباراة وبفارق 10 نقاط عن أقرب مترديه أتلتيكو مدريد. وترجع إشبيلية إلى المركز الخامس خلف ختافي وخرج من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في إطار الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم، وأحرز الإسباني خافير مارتينيز هدف اللقاء الوحيد الذي أنقذ الفريق البافاري ليرتفع رصيده حامل اللقب إلى 51 نقطة ويتساوى مع المتصدر بروسيا دورتموند. في المقابل توقف رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة في المركز العاشر.
حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نيم بثلاثية نظيفة في الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وابتعد سان جيرمان بفارق 17 نقطة عن منافسه المباشر ليل الذي تعثر بالتعادل مع مضيفي ستراسبورغ 1-1 في افتتاح المرحلة. وعزز الفرنسي شاب مبابي صدرته لترتيب الهدفين برصيد 22 هدفا، كما وصل منافس الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة على الحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية نهاية كل كأس وكل موسم، وقلص المهاجم الشاب الفارق إلى 3 أهداف.
فجرت اللاعبة السويسرية بيليندا بنشيتشا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها بلقب بطولة دبي الحرة للتنس على حساب النجمة التشيكية بيترا كيفيتوفا بعد أن فازت عليها في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بوقع 6-3 و1-6 و6-2. بذلك أحرزت بيليندا بنشيتشا أول ألقابها في الموسم الحالي والثالث خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك.
قال مراهق أمريكي إنه استطاع بناء مفاعل نووي داخل غرفته في منزله بولاية تينيسي، وأوضح جاكسون أوسوالت 14 عاما لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه أنهى بناء مفاعل نووي وهو في عمر 12 فقط من خلال بناء آلة فولاذية مكونة من المكانس والمضخات، وذكر أن هذا المفاعل قادر على صدم الذرات معا وإطلاق الطاقة النووية، وبهذا قد يكون أوسوالت أصغر شخص في العالم يتمكن من بناء مفاعل نووي فعال.
حلقت طائرة صاروخية تابعة لشركة فيرجين جلاكتيك عند حافة الفضاء وعلى متنها أحد الأشخاص للمرة الأولى، وبتلك الخطوة تقترب شركة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون من هدفها إطلاق رحلات سياحية للفضاء وفقا لوكالة رويترز. وانطلقت الطائرة وايت نايت 2 من قاعدة موهافي الجوية في كاليفورنيا لتترك المركبة المأهولة سبيس شيب 2 على ارتفاع نحو 44 ألف قدم، ثم واصلت المركبة التحليق حتى بلغت مستوى 290 ألف قدم فوق الأرض.
تسعى شركة أبل الأمريكية لطرح أول بطاقة ائتمانية لها بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إذ قد يتم طرحه للجمهور الأمريكي في البداية تزامناً مع الإعلان عن هاتف آيفون الجديد في شهر سبتمبر أيلول المقبل. وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن البطاقة الائتمانية ستصبح متاحة للجمهور بعد أن يتم تجربتها من قبل الموظفين في شركة أبل.
الممثل الأمريكي ذا روك أنه سيبدأ تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام جومانجي بعد أن نشر على حسابه بموقع إنستغرام صورة مع أبطال العمل. المزيد في هذا التقرير.
I found something. You gotta check this out.
He plays board games anymore.
Yo, what's this?
Jumanji. Pick a character and you're that person in the game.
Bethany, you in?
I don't spend my life staring at a TV screen.
يبدأ قريبا النجم العالمي دوان جونسون الملقب بذا روك تصوير الجزء الثالث من سلسلة هوليود الشهيرة جومانجي، ونشر ذا روك صورة عبر انستغرام تجمعه مع المخرج داني ديفيتو والممثل الشهير كيفن هارت خلال استعدادهم لخوض الجزء القادم.
Bethany, don't look at it. No! I'm an overweight middle-aged man. Wait a second. Where's my phone?
وكشف ذا روك عن المعلومة الأخيرة بعد ساعات من إعلانه انتهاء تصوير فيلم هوبس أند شاو، حيث من المقرر إطلاق الجزء الثالث في شهر ديسمبر القادم. وكان كل من ذا روك وهارت قد شارك أول مرة في جومانجي في جزئه الثاني الذي أطلق عام 2017 ختاما لجزئه الأول عام 1995، والذي كان من بطولة الممثل الأمريكي الراحل روبن ويليامز. وتعد سلسلة جومانجي من أشهر أفلام هوليوود للخيال العلمي، والتي تحكي قصة أربعة طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، ليدركوا في الوقت أن جومانجي ليست مجرد لعبة بل تحد للبقاء على قيد الحياة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
البشير يعين نائبا له ورئيسا للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات.
مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا.
انطلاق أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ بمصر.
بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن.
أمريكا والصين تسعيان للتوصل لاتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.
برشلونة الإسباني يعزز صدارة الترتيب الدوري بعد فوزه على أشبيلية.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا هند الضوي وعبد الله حميد. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.